الكورس ده بعنوان دروس أساسية في الحياة المسيحية ومشكلة الإنسان، وهم 9 دروس. بعض الدروس زي ما ذكرت هتبقى طويلة متقسمة الألف وب، بعض الدروس تبقى تخلص في يوم واحد إن شاء الله. استندت بدرجة كبيرة في الدروس دي على كتابات الكلاسيكية، كتابات التراث من كتابات القديسين وعلماء اللاهوت عبر العصور. يمكن أهم حاجة كانت في المقدمة التمهيدية بتاعت المرة اللي فاتت، في نظري أهم حاجة هي كلمة ميوتنسي، كلمة ميوتنسي أو ميوتنت كريستيان أو ميوتنت كريستيانيتي، اللي هي ترجمتها تحور أو مسخ. تحور أو مسخ، ميم سين خ. في رأيي يمكن دي تكون أهم كلمة أحب أراجعها معاكم، إن الباحثين دول في 5-6 سنين اللي فاتوا خلصوا إلى إن ما لدينا اليوم هو تحور. تعرف ألاقي تشبيه؟ حد بيشوف أفلام الخيال العلمي زي أفلام إكس مان؟ حد يعرف أفلام إكس مان؟ مجموعة قليلين. أوكي، أشكرك. أنا حاول أقول تشبيه من باللغة البسيطة أو السهلة ومن واقع الأفلام الخيال العلمي. الميوتنسي يعني حصل تحور في جيناتك، فابتدى إن يبقى عندك عين واحدة وجسمك يتملي بقشر زي قشر السمك، القشر اللي فوق السمكة في كل جسمك. طبعا ده مثل يعني من الخيال العلمي. وبعدين ابتدى يطلع لك ديل، وبعدين ابتدى بقك يتلغي، ينتهي ما يبقاش موجود، وتبقى بتتنفس من خروم مالية القشر اللي مغطي جسمك من كل ناحية، فأنت أصبحت كائن آخر مش إنسان، أصبحت كائن آخر غير ما يسمى بالإنسان. لازم تدرس بيولوجيا ككائن آخر مختلف حصل فيه تحور. أفلام الخيال العلمي مليانة بكل قصص الميوتنس دي. اللي وصلوا له الباحثين نورث كارولاينا لما عملوا الريسيرش ده على 3000 شاب، وطبعا هم ابتدوا بالريسيرش لأن هم شافوا ده موجود، وابتدوا يحاولوا يفهموه ويدرسوه علميا، فابتدوا يعملوا ريسيرش ضخم قوي بتمويل كبير، ووصلوا في النهاية إن احنا عندنا مسيحية ممسوخة محورة، ما هياش المسيحية، ما هياش المسيحية خالص. الشبه بينها وبين المسيحية زي الشبه بين الكائن اللي أنا وصفته من شوية، واللي هو بالمناسبة بيمشي على الحيط ما بيمشيش على الأرض، بيمشي على الحيط بال4 قوائم بتوعه مش برجليه بس، وبين البني آدم اللي هو أنا وأنت اللي احنا عارفينه. هذا هو الشبه بين المسيحية وبين ما وجدوه الباحثين عن الميوتنت كريستيانيتي. وده هيربطنا بالبداية اللي هبتدي بيها النهاردة، وهي الاقتباس بتاع كيركيجارد اللي وضعته في بداية الكتاب. كيركيجارد عاش من حوالي 200 سنة تقريبا، ما هوش من بعيد قوي بس في نفس الوقت ما هوش معاصر قوي، لكن يبدو عفوا واضح ان هو شاف الميوتنسي دي موجودة بعين رؤيوية معرفوش يشوفوها زملائه أترابه اللي في نفس العصر بتاعه. خلينا نقرأ الاقتباس ده كلمة كلمة. سيكون من المستحيل كلية، الكلمة القوية الأولى هي الاستحالة، والكلمة القوية الثانية entirely، كلية بالإجمال. سيكون هناك استحالة على المسيحيين الأوائل إذا فرض إن هم وجدوا الآن أو في عصر كيركيجارد من 200 سنة، سيكون مستحيل كلية أن يتعرفوا على المسيحية. في تشوهها الحالي. فلو جه بولس او ابولوس او اغسطينوس او اثناسيوس وجم في العصر بتاع كيركيجارد في الدنمارك او في شبرا النهارده وهيبصوا بحسب كيركيجارد على المبنى اللي اسمه كنيسه ومن هم جالسين فيه ويمارسوا شيئا ما، لن يستطيعوا ابدا بحسب كلمات كيركيجارد ابدا استحاله ان يميزوا ان ذلك يسمى مسيحيه. مستحيل، هكذا يقول كيركيجارد، مش هيقدروا. زي ما بالظبط يستحيل انك تبص على الكائن اللي وصفته الخرافي وتقول ان ده انسان بيشتغل في اراسكوب مثلا او في اوراسكوب، اكيد لا. ممكن تقول عليه سحلية ضخمة منقرضة لقيوها بالصدفة، لك مش هتقدر ابدا تقول ان ده انسان. سيكون من المستحيل كلية على المسيحيين الاوائل التعرف على المسيحية في تشوهها الحالي. فالتشابه بين كونك مسيحيا اليوم وما كان عليه في زمانهم هو نفس التشابه بين السير على أرجلك أو السير على رأسك. نفس التشابه ما بين مسيحية المسيحيين الأوائل ومسيحية هذا الزمان هو نفس التشابه ما بين انك تبقى من النوع اللي بيمشي على رجليه او من النوع اللي بيمشي على ايديه. Total different species، جنسين مختلفين تماما. اللي خلاني اضع الكورس ده ووصل بيه لكتاب بره الجنه هو العشر سنين او 12 سنة اللي فاتوا بالتحديد من خلال خدمة المشورة. انا لست اخصائي في اللاهوت رغم ان درست اللاهوت في المشورة المسيحية، لكن ده لا يكفي ان يجعلني اخصائي في اللاهوت، لكن لابد ان نتطرق للفلسفة واللاهوت اذا كنا ندرس علم النفس او علم الانسان مسيحيا أو من خلفية مسيحية. فخلال العشر 12 سنة اللي فاتوا في وقت ما وصلت إلى الرؤية دي، مش رؤية، مش قصدي تستعمل كلمة رؤية، المشاهدة، المشاهدة إنه بعض حقائق الحياة المسيحية الأساسية، الأساسية عائدة على الحقائق مش على المسيحية، بعض الحقائق الأساسية للحياة المسيحية يا إما ما تعلمناهاش خالص يا إما تعلمناها غلط، يا إما حاجة من الاثنين، يا إما ما تعلمناهاش خالص، الاحتمال ده وارد إن إحنا ما تعلمناهاش خالص، ما حدش علمنا هذه الحقائق، ربما البعض علمنا حقيقة أو اثنين من الحقائق الأساسية، البعض الآخر علم أكتر شوية أو أقل شوية، وكل مكان حسب المعلم، علم بالبهارات بتاعته الخاصة، بالسبايسز الخاصة بتاعته، وربما أماكن أخرى لم يتم التعليم فيها عن هذه الحقائق الأساسية على الإطلاق، والاحتمال الآخر وهو قائم أيضا إن تم التعليم ولكن قدمت هذه الحقائق بنفس أسلوب الكائن الخرشوفي اللي بيمشي على الحيط وجسمه مليان شعر وبعين واحدة وبيتنفس من كل جلد. قدمت محورة مشوهة. فأتفق طبعا مع كيركيجارد ان هيستحيل التعرف على المسيحية في تشوهها الحالي اذا نظر اليها من عيون المسيحيين الاوائل. ومن هنا جاءت فكرة الكورس ده. والكورس مصمم بطريقة السين والجيم، ده غير المناقشات أو الأسئلة اللي هتطلع منكم. لا، صياغة الكورس نفسه وضعتها بطريقة الكاتاكيزم أو الكاتيشيزم. يعني إيه كاتيكيزم أو كاتيشيزم؟ يعني قوانين الإيمان الموضوعة في صورة سؤال وجواب. ده معنى كلمة كاتاكيزم أو كاتيشيزم، قوانين الإيمان التي توضع في سين وجيم. لو بتروحت أي مكتبة كلية لاهوت لازم هتلاقي الكاتيكيزم أو الكاتيشيزم الخاص بالطائفة دي أو المذهب ده، وهتلاقيه سين وجيم. وفي طوائف كتير بيقدم فصول للمتقدمين للالتحاق بعضوية الكنيسة أو الدخول في الكوميونيون التناول مع الكنيسة دي، ولازم يقدم فيها الكاتيشيزم، لازم يقدم سين وجيم سين وجيم عن حقائق الإيمان المسيحي قبل ما يتقدم لما يقبل في عضوية الكنيسة. كم واحد حصل هذه الفرصة في كنيسته أنه يقدم إليه قانون الإيمان الخاص بهذه الكنيسة؟ ما لناش دعوة هي إيه، مش مهم الطائفة، دي قصة أخرى، أن الطوائف بتختلف دي قصة أخرى. لكن كم واحد حصل هذه الفرصة أن تقدم لي في طائفته أي كانت كاتيكيزم أو كاتيشيزم قوانين الإيمان الخاصة بها؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. شكرا. 7% 7% من حضراتكم تعلموا قوانين إيمان معينة، و93% من حضراتكم لم يتعلم أي قانون إيمان على الإطلاق. إذن إما أننا لم نتعلمها أو أننا قد تعلمناها خاطئا. هذه كانت مشاهدتي من خلال 12 سنة اللي فاتت. نقطة أخرى ليها فضلت أحط المادة دي في صورة كاتيشيزم، رغم أن أنا مش هكتب كاتيشيزم طبعا أو كاتيكيزم، مش هكتب قانون إيمان بالتأكيد، لكن لأني معجب ومقتنع جدا بأسلوب سقراط حينما يقول أن الحياة الحقيقية تبدأ بطرح الأسئلة. فقررت أن أحط المادة دي، ما أعملهاش زي المواد اللي فاتت في علم النفس، لكن أحطها عن طريق طرح سؤال وطرح الإجابة التي أريد أن أقدمها، وبعدين يجي وقت المناقشات وقد ترفض 10% من الإجابة ونتناقش حولها، قد ترفض 90% من الإجابة، مش مهم لا هذا ولا ذاك، المهم أن الحياة الحقيقية تبدأ بطرح السؤال. فلابد وأنا بطرح السؤال أنت أيضا تطرح أسئلة في داخلك، لذلك ما ينفعش نعمل الكورس ده من غير فترات أسئلة ماشية في توازي مع المادة. طرح الأسئلة مش معناه أن احنا هنقدم أجوبة وأجوبة نموذجية ونهائية وكاملة وإمبوز، يعني إمبوز يعني هي لازم تاخدوها كده، مفيش حاجة اسمها كده. قد نختلف وقد لا يكون عندي إجابة لسؤالك، كل ده مش مهم، المهم أنك تطرح السؤال. السؤال أهم من الإجابة، السؤال أهم من الإجابة. سقراط بيقول أن حياة unexamined، حياة لا توضع تحت الاختبار أو تحت الفحص أو قيد البحث، حياة غير موضوعة تحت الميكروسكوب تحت الفحص والبحث unexamined، لا تستحق أن تعيش. أي حياة، أي حياة لا تستحق أن تعيش. الحياة التي لا توضع تحت الفحص، الحياة حتى الحياة المسيحية إن لم توضع تحت الفحص لا تستحق أن تعيش. الحياة التي تسلم غيابيا لا تستحق أن تعيش، وهذا أمر يختلف عن الإيمان، لأن ربما يكون ده أول سؤال قفص في ذهنك، الإيمان والعيان، هذا أمر مختلف. أوكي، هيبقى مهم قوي إن يبقى في إيديكم كتاب مقدس، وطبعا الكتاب بتاع المادة، أي كتاب مقدس أي ترجمة. أعتقد إن عندنا في العربي دلوقتي على الأقل 3 أو 4، ما كانش 5 ترجمات، حد ما يعرفش ان الكتاب المقدس له ترجمات كتير مختلفة؟ حد ما يعرفش المعلومة دي؟ تالي كلنا نعرفها. انا على الاقل استخدمت 7 ترجمات ما بين العربي والانجليزي في الايات اللي هقتبسها طول المادة دي، وطبعا عند كل اية هيبقى باين من انهي ترجمة. فمهم انك تجيب اي ترجمة معاك والكتاب بتاع المادة. اول سؤال، ازاي او كيف خلق الله الانسان؟ ايه الديزاين اللي الله خلق للانسان؟ على اي صورة او هيئة او تصميم خلق الله الانسان؟ وهنتدرج طبعا من الابسط للاصعب. فالإجابة تقول ان الله خلق الانسان، طبعا كلنا عارفين تكوين 1:26 على صورته، بمعنى ان الانسان خلقه الله كائن ادبي مورال. في 3 كلمات مهمه: كائن مورال ادبي، كائن ادبي، 2 عاقل، 3 حر. دول اهم مواصفات يشرحوا يعني ايه الانسان مخلوق على صوره الله. كلنا حافظين ما مخلوقين على صورة الله. يعني ايه مخلوقين على صورة الله؟ اهم 3 مواصفات ان الانسان كائن ادبي، عاقل، حر. بمعنى انه مخلوق ذو ارادة حرة واستقلالية. خلينا اقف عند كلمة مخلوق. انه مخلوق بمعنى انه غير موجود بذاته. الله موجود بذاته، لا يحتاج انه يوجد في يوم من الايام او في وقت من الاوقات، لا يحتاج الى ان يتكون او يخلق او يحدث. الله كائن بسبب ذاته ومستمر كائن بسبب ذاته. فالله كائن في ذاته، الله غير مخلوق. الانسان مخلوق بمعنى أنه غير موجود بذاته. الإنسان لا يستطيع أن يوجد بذاته. ما يقدرش الإنسان لمجرد ذاته العاقلة الحرة الأدبية أن يوجد. ما يقدرش، لا يوجد الإنسان لازال رغم الحرية والاستقلال والكيان الأدبي. هذا لا يكفي لوجود الإنسان. الإنسان لا يوجد بذاته، لابد أن يوجده خالق أو الخالق. فالإنسان غير موجود بذاته فهو مخلوق. ده معنى كلمة مخلوق، بحيث أن يكون الله هو الإطار المرجعي أو النقطة المرجعية، reference point، يا إما إطار يا إما نقطة مرجعية. بمعنى أنه لابد أن يكون في مكان ما نقطة ثابتة أو مفهوم ثابت دائم لمعنى الكائن والكيان الأدبي العاقل الحر المستقل. من خلال هذا المفهوم الذي سيصير شخص طبعا بمجرد ما قلنا انه عاقل وحر ومستقل، يكون هو النقطة المرجعية اللي من خلالها لما نقارن الكائن المخلوق ده اللي هو اسمه الانسان على ضوء النقطة المركزية او المرجعية او الكيان المركزي او المرجعي، نفهم ماذا يعني انسان. ان ما كانش فيه ريفرنس، بحاول اشرح يعني ايه ريفرنس. يعني لو قلنا واحد اتولد اعمى، جينا قلنا الواحد اتولد اعمى، عارف اللون الفيروزي بتاع البحر ده قد ايه بيبقى جميل؟ فهو لم يتكون عنده ريفرنس لمعنى اللون، مش بس الفيروزي، لم يتكون لانه ولد اعمى فهو عمره ما شاف الوان. ف فلم يتكون عنده في عالمه الفكري مرجعية لمعنى اللون الفيروزي. فهو مش هيفهم يعني ايه اللون ده مريح للأعصاب ويعني ايه لون فيروزي، مش هيفهم معنى الكلمة لأنه مفيش ريفرنس، لأن مفيش أي سابقة أو مرجع أو خلفية أو إطار يفهم منه ما معنى اللون. واضحني؟ يعني الإنسان رغم استقلاليته، رغم أنه كائن أدبي عاقل وحر، إلا أنه رغم استقلاليته فهو ألف مخلوق بمخلوق بحيث أن يكون الله الذي هو خالقه الإطار المرجعي بتاعه. فما نقدرش نفهم يعني إيه إنسان، أو ما يقدرش الإنسان يفهم نفسه أو معنى أنه إنسان ويصل إلى نقطة التكامل الوحيدة إلا لما ينتسب إلى الكائن الأعلى الخالق الذي أتى منه. فإذا هو ده معنى الفرق، إن الإنسان غير موجود بذاته لكن الله موجود بذاته، الله الخالق لكن الإنسان مخلوق، الإنسان عاقل الله عاقل، الإنسان حر الله حر، الإنسان كائن أدبي يستطيع أن يفهم الصواب والخطأ، الله كائن أدبي يستطيع أن يدرك ويفهم الصواب والخطأ. والقياس أيضا مع الفارق، لأن الإنسان مخلوق لكن الله الخالق. فإذا الله خلق الإنسان على هذه الصورة زيه، كائن أدبي عاقل حر، وخلقه لكي يحبه ويقيم معه علاقة شخصية، لذلك خلقه على صورته، لأنه مش هيقدر الإنسان يبقى على علاقة شخصية إلا إذا كان مخلوق على صورة الله. الله خلق الإنسان عشان يحب هذا الإنسان ويقيم معه علاقة شخصية، لكن لأجل أن تتم هذه المعادلة من جهة الإنسان، لما نيجي من جهة الإنسان هنلاقي قوانين الإيمان بتقول الآتي، ودي هيتبقوا فيها كل قوانين الإيمان المختلفة باختلاف كل الطوائف، مش هيختلفوا فيها، على الأقل السؤال نمرة واحد، وده غالبا هتلاقيه نمرة واحد في أي كاتيكيزم، هتلاقيه نمرة واحد اللي هو لماذا خلق الإنسان؟ هتجد الإجابة إن الغرض والهدف الأقصى لوجود الإنسان، الألتيميت بيربوز الأقصى لوجود الإنسان، أن الإنسان يمجد الله ويتمتع به إلى الأبد. هذه هي الطريقة التي تقيم العلاقة والحب من جهة الله للإنسان، أن يحقق الإنسان الغرض الأقصى من خلقه، أن يمجد الله ويتمتع به إلى الأبد. فتلاقي جملة واحدة، أن يمجد الله، لماذا خلق الإنسان؟ فأي قانون إيمان هتلاقي الجيم أن يمجد الله ويتمتع به للأبد. يمجد الله بتعني يعرفه، يحبه، يعبده وحده فقط ويخدمه، ده معنى يمجد الله، يتمتع به إلى الأبد. هذه تفيد أن تمجيد الله يسبب متعة للإنسان. إذن أن يمجد الإنسان الله هذا هو المعنى، وليس ربما عندنا صور كتير مختلفة في أذهاننا، لكن هذا المعنى المقصود بأن يمجد الإنسان الله، ولأجل هذا الغرض خلق، معناها أن الله خلق الإنسان لكي يعرف الإنسان، يعرف الإنسان الله، لكي يحب الإنسان الله، لكي يعبد الإنسان الله ويعبده وحده، لكي يخدم الإنسان الله، هكذا يمجد الإنسان الله. وفي ذات الوقت يتمتع الإنسان بالله ويتمتع إلى الأبد، يظل في حالة متعة إلى الأبد. إذن هل هذا احتياج لدى الله؟ ده السؤال الثاني. وهل هذه أنانية من الله أن يخلق الله الإنسان لكي يمجده ويعبده وحده فقط؟ هل هذا احتياج لدى الله؟ الإجابة بالتأكيد لا حاشا، فالله لا يحتاج إلى أي تمجيد، ودي نقطة هامة جدا في فهم الثالوث. الله لا يحتاج إلى شيء من خارج ذاته، الله لا يحتاج إلى شيء يأتي من خلائقه أو من خارج ذاته، لا يحتاج شيء من أي جهة من خارج ذاته، ولذلك الله ثالوث. نقطة هامة جدا في فهم الثالوث أن الأقاليم الثلاث من الأزل كل إقنوم يحب الإقنوم الآخر، فالله يحب السرمدية، الله يحب، فلم يحتاج إلى يوم معين يوجد فيه الإنسان لكي يحبه أو يمجده. فالله لا يحتاج إلى أي تمجيد من خلائقه لأنه ممجد في ذاته، وهو منزه عن الاحتياج إلى أي شيء. يعني إيه منزه؟ كلمة قديمة بقالنا كتير ما سمعناهاش، يعني فوق مستوى أن يكون في احتياج. يعني زي ما نقول إنه فوق الزمن، الله فوق الزمن لأن الزمن طبعا مرتبط بحركة الكواكب، والله هو خالق هذه الكواكب، فالله ما عندوش أمس واليوم وغدا. أمس واليوم وغدا هي مرتبطة بوجودنا على الأرض، لأن بدوران الأرض حول نفسها بيحدث غدا وبيمضي أمس. الله هو خلق هذه الكواكب، فهو ما عندوش أمس واليوم وغدا، فهو فرق الزمن. ده معنى أنه منزه عن الزمن، فالله مش بيكبر بالوقت، الوقت لا وجود له لدى الله. الزمن كما نعرفه لا وجود له لدى الله. فالله أيضا بنفس الطريقة منزه عن أن يكون يحتاج. إذن لماذا خلق الله الإنسان إذا كان لا يحتاج إلى الإنسان؟ مش هنقدر نعرف أكثر من أن الخلق هو جزء وخاصية وصفة من صفات الله، أنه خالق. فوالله يخلق لأنه خالق، زي ما نقول بالضبط أنك كائن عاقل مفكر لذلك أنت تفكر، ده جزء من وجودك كإنسان، جزء من طبيعتك كإنسان أنك كائن مفكر فأنت بتفكر، جزء من طبيعة الله أنه خالق فهو يخلق وهو يحب خالقه، فهو خلق الإنسان لكي يحب، لكنه خلق بالأساس لأن الخلق جزء من طبيعة الله. مش هنقدر نعرف أكتر من كده. لماذا خلق الله الإنسان بهذه الحيثيات وهذه الوضعية؟ لأن الله يعرف أن هذا هو الوضع الوحيد الجيد أو الصالح للإنسان، هذا هو الوضع الوحيد الجيد أو الصالح. الكلمات المهمة هنا الوحيد، أو الكلمة المهمة الوحيد، طبعا كلمة أساسية أن هذا هو الوضع، لكنه الوحيد، تحط تحتها خطين، الوضع الوحيد الصالح للإنسان أن يكون في هذه الحيثية اللي لسه هنشرحها أكتر وهتوضح أكتر. لا يوجد وضع آخر للإنسان أن يكون مخلوق لتمجيد الله والتمتع به إلى الأبد، لا يوجد وضع آخر غير هذا الوضع هو صالح للإنسان، أي وضع آخر للإنسان هو وضع غير صالح. هذا هو الوضع الوحيد الصالح للإنسان. ففي هذا الوضع عندما يظل الإنسان في علاقة العبادة هذه باختياره الحر الذي أعطى له عند الخلق، يكون الإنسان مكتملا وكاملا ومشبعا. ليه هذا هو الوضع الوحيد الجيد أو الصالح للإنسان؟ سؤال نمرة 3. لا تستطيع عقولنا المحدودة أن تفهم أكثر من هذا، أن هذا هو الوضع الوحيد الجيد والصالح للإنسان، أن يكون الإنسان في علاقة تمجيد كما شرحناها مع خالقه. يمكن هنفهم أكتر شوية بالتأكيد لازم نطرح السؤال، نطرح الأسئلة، فكل شوية بنطرح أسئلة. فأعتقد في الأربع دروس اللي جايين 2 و3 و4 و5 هنفهم بعض الشيء، لكن مش كل شيء طبعا. فمش بقول ان احنا مش هنفهم حاجة خالص، لكن هنقدر نفهم في لغاية درس 5 هنقدر نفهم أكتر يعني إيه ده يقبل بالإيمان. لكن لابد تقتنعوا من دلوقتي أو نتفق على الأقل عشان نبقى واقفين على أرضية واحدة متفقين عليها، أن هناك الكثير والكثير جدا لن نستطيع أن نفهمه أكثر مما نستطيع أن نفهمه. وأعتقد ده أنا قلتها في الواقعية في كل الكورسات اللي فاتت العلم النفسية، وطبعا أنا سعيد أن أنا بقدم الأول كورسات علم النفس علشان في أشياء هتخدمنا فيها، وهنا هيبتدي بقى أكتر الانتجريشن. فاكرين لما اتكلمنا على الانتجريشن في أول يوم تكامل ما بين علم النفس واللاهوت؟ في حاجات هنشوفها هتخدمنا ازاي في فهم أشياء ربما تكون عسرة الفهم أكتر ما هي عسرة طبيعي بدون فهم أشياء كثيرة درسناها في النضج النفسي وفي سيكولوجية الإنسان إلى آخره. فمن الواقعية أذكركم أنه إذا قدرنا نفهم كل حاجة وهنطبقها هنا عن الله أو عن الحياة مع الإله الخالق، إذا قدرنا نفهم كل شيء فإذا نحن قد استوعبنا هذا الإله. هذا ما معناه إن هذا الإله أقل من قدرتنا على الاستيعاب، لابد بالضرورة يكون أقل من قدرتنا على الاستيعاب، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستوعب شيئا أكبر من قدرته على الاستيعاب. فعندما أستوعب شيئا معناه أن هذا الشيء أقل من قدرتي على الاستيعاب، عندما أستوعب فكرة معينة أو شخص معين معناه أنه أقل من قدرتي على الاستيعاب، فأنا قدرت أستوعبه وأحتويه. فإذا فهمنا بعقولنا المحدودة كل شيء عن الله وفهمنا الله لصار هذا الكيان ليس الله، لأننا سنحتاج إلى طول الأبدية لكي نعرفه ونفهمه. لكن هدفي أنه مع الخمس دروس الأولين قبل ما ننتقل للسادس، لأن في فصلة ما بين 5 و6، أن احنا نكون فهمنا أشياء أكثر عما نتكلم عنه. نروح لسؤال 4. سؤال 3 كان بيقول لماذا يكون ذلك هو الوضع الوحيد الجيد للإنسان وما قدرناش نفهم لماذا؟ طيب بلاش دلوقتي نفهم لماذا، مش قادرين. طب ازاي افهم ده عمليا او تطبيقيا في حياتي؟ ازاي افهم ده في الواقع؟ ازاي عمليا؟ يعني ايه عمليا ان الوضع الذي خلق عليه الانسان هو الوضع الوحيد الجيد والصالح للانسان؟ هنا هنستفيد بعلم النفس والفكر الانساني الذي هو عطيه الله. هنا التزاوج، هنا الانتجريشن. كل عطية وموهبة صالحة هي نازلة من عند أبي الأنوار. لا يوجد شيء صالح، ودي يعني فهمنا يمكن في الدرس اللي بعد الجاي، لا يوجد شيء صالح على الإطلاق في الأرض إلا لأنه عطية من الله. فهنا نرى علم النفس كيف سمح له الله أن يستخدم في إخراج هذه العطية الصالحة. في عمودين رئيسيين أثبتهم علم النفس والفلسفة أيضا، علوم الإنسان أثبتت العمودين دول، وإحنا عرفنا أن علم النفس هو ابن أو وليد الفلسفة. العمودين دول المفروض تكونوا فاهمينهم دلوقتي كويس بعد الكورسات اللي فاتت. العمود الأول أن الإنسان يحتاج أن يكون لديه هدف وغرض خارج عن ذاته، غير ذاتي، غير أناني، هدف أسمى وأعلى من الإنسان يحيا لأجله عشان يقدر يحس بالقيمة وبالتالي يسعى أو يشعر أو يحقق النضج والاكتمال. وبالمناسبة هذا يفسر وجود فكرة الإله منذ بدء فجر البشرية، دائما ابدا كانت هناك فكره الاله، دائما ابدا ما ابتكر الانسان الها. من فجر البشريه بص للشمس، ما هو لازم يلاقي شيء اكبر منه وخارج عنه يكرس نفسه لاجله ويحيا لاجله ويقرن نفسه به كنقطه مرجعيه. فبص لقى الشمس هي اللي بتدي النور وهي اللي بتطلع الزرع وهي اللي بتدي الخير للارض، فقال الشمس هي النقطه المرجعيه، هي السبب وجودي، هي سبب وجود الحياه، فعبد الشمس. وبعدين بص للميه، وبعدين بص للنار والى اخره. فده بيفسر عندنا في بلد زي الهند فيها اكتر من 3000 اله يعبد. الانسان منذ فجر البشريه يحتاج ان يعيش ويقرن نفسه، الانسان نفسه الذي سقط وخرج ونسي، على راي نجيب محفوظ اللي قرا الروايه بتاعت اولاد حارتنا، نسي افه حارتنا النسيان، نسي الخلفيه اللي سابها في الحاره والعلاقه اللي كانت جوه البيت مع الاله، لكنه دايما في داخله يشعر انه ما يقدرش يبقى عايش على راسه. لابد هناك نقطه مرجعيه، ما القمر، الشمس، النجوم، اي حد، البحر، الميه. من قال هذا؟ علم النفس والفلسفه قالت ان الانسان يحتاج ان يكون لديه هدف وغرض خارج عن ذاته، غير ذاتي، غير اناني، اسمى واعلى من الانسان، يحيا لاجله لكي ما يشعر بالقيمه اللازمه له وبالتالي يحقق النضج والاكتمال. فاذا عاش الانسان بدون هدف ما يقدرش يحقق النضج والاكتمال. عاش الانسان بهدف اناني ذاتي لاجل مصلحته بس ما يقدرش يحقق النضج والاكتمال. عاش الانسان بهدف خارجي عنه لكنه ادنى منه، اي حاجه كرس نفسه لاجل حيوان هينقرض او طائر هينقرض، هل يستطيع ان يحقق النضج والاكتمال؟ هذا هدف خارجي عنه، لكن يستطيع ان هذا الهدف ان يعطي الانسان وحده النضج والاكتمال؟ وكان سؤالي في الامتحان ليه؟ لان هذا الهدف ادنى من الانسان، فلا يكفي ان يكون خارجي عنه، لكن لابد ان يكون اعلى واسمى من الانسان. عشان كده القمر نفع في وقت من الاوقات، الشمس نفعت، والمطره نفعت انها تكون اله. أين نجد هذا في اللاهوت الآن في هذا الدرس؟ في كلمة أن يمجد الله. إذا كلمة أن يمجد الله في قانون الإيمان، لماذا خلق الإنسان؟ لكي يمجد الله، هي كلمة موضوعة لأجل أن هذا هو الهدف الأكبر من الإنسان، الأقصى أو النهائي اللي لما يعيش الإنسان علشانه، زي ما قال فيكتور فرانكل بعد آلاف السنين من الخلق، وزي ما قال ماسلو، وزي ما قال غاندي، وزي ما قالوا كثيرين بعد آلاف السنين، يستطيع الإنسان أن يصل إلى النضج والاكتمال. فعمليا على أرض الواقع نرى أنه حينما يعيش الإنسان بهذا الغرض أن يمجد الله، يعرفه، يحبه، يعبده وحده، فهو يعيش لأجل هدف خارجي أعلى منه، هدف خارجي غير ذاتي أعلى منه، بل هو أعلى من كل شيء، فيستطيع أن يصل الإنسان للنضج والاكتمال. شخص زي غاندي طبعا نستطيع أن نقول أنه حصل قدر ما، قدر كبير من النضج والشبع والامتلاء، لكنه قدرا لا يقارن بما حصله شخص عاش زي غاندي، لهدف خارجي لكنه اعلى من مجرد تحرير الهند التي ستذهب يوما ما وتزول. الهند ستذهب يوما ما. شخص زي غاندي عاش لهدف اعلى منه، اعلى منه بكثير، اعلى من مجرد من ان هو يحمي الحوت الابيض من الانقراض كمان. حصل قدر ضخم جدا من النضج والامتلاء، لكن هذا الهدف اقل من الهدف الذي عاش له شخص كمارتن لوثر او ويكليف او ملانكثون، اللي بدونهم ما كانش الإنجيل هيقرأ في كل اللغات. بغض النظر عن الاختلافات اللي حوالين حركة الإصلاح، لكن بدون الهدف الذي كرسوا أنفسهم لأجله المصلحين دول بالتحديد، أشخاص زي ملانكتون وويكليف ولوثر، ما كانش الإنجيل هيبقى موجود في، ما كناش هنعرف نقراه، ما كانش هيبقى موجود في الفرنساوي وفي الإنجليزي وفي الألماني وفي الإيطالي وفي الأسباني وفي الدنماركي وفي، ما كانش هيبقى موجود، كان هيظل باللاتيني فقط كما هو. إذا نستطيع أن نقول أن هذا الشخص في حياته لأجل معرفة الله وتمجيد الله وجعله معروفا في الأرض حقق الغرض من خلقه، فوصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان بعد السقوط من تكامل واكتمال، حتى وأن قيل عنه أنه مختل عقليا. العمود الثاني في علم النفس والفلسفة أثبت أن الإنسان يحتاج أن يكون في علاقة، in relationship. الإنسان يحتاج زي ما يحتاج أن يعيش لهدف أعلى منه، الإنسان أيضا يحتاج أن يعيش في علاقة، in a relationship، وفي انتماء. فاكرين يتمنى لو ينتمي؟ الإنسان يحتاج أن يعيش في belonging، في انتماء وفي علاقة، عشان يقدر يشعر بالأمان اللازم له، وبالتالي يحقق النضج والاكتمال. أين نجد هذا الاحتياج اللي اكتشفه علم النفس في القرن العشرين؟ مش قبل كده، قعد 20 قرن عشان يصل لهذا الاكتشاف. نجده في كلمة يتمتع به. فالإنسان لا يمتلئ أو يشبع ويصل إلى النضج والاكتمال من دون التلاقي مع شخص، شخص آخر في علاقة، علاقة شخصية حميمة توفر له أن يكون مفهوما. إن لم يحصل إنسان على العلاقة الشخصية الحميمة مع آخر صار فيها مفهوما وشعر بالأمان والقبول الكامل، لا يستطيع أن يحقق التكامل. ربما لا يجده الإنسان بالأخص المعاصر هذا كثيرا في زملائه البشر أو مع زملائه البشر، لكن نشكر الله أن الإنسان غير متروك. يستطيع الإنسان أن يتمتع بالعلاقة مع الخالق. إذن يخبرنا علم النفس أن القيمة والأمان هما دعامتي تحقيق النضج النفسي أو تحقيق الذات، وأنا أقول أن هذا هو تحقيق الذات بعينه، هذا هو تحقيق الذات بعينه من وجهة النظر المسيحية. من أضاع نفسه يجدها. هيضيع نفسه فين؟ هيضيع نفسه فين؟ هيبني نفسه فين؟ زي ما في التربة، زي ما استخدم المثل لحبة الحنطة لما تموت في التربة. لابد لكي يجد الإنسان نفسه أن يضيع نفسه في العلاقة مع الآخر الذي هو الله لكي يجده.